أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. وصلنا إلى العلاقات القائمة بين نفس الأحكام، وأخذنا علاقة التضاد بين الوجوب والحرمة، وكان عندي عدة حالات، وكان أهم بحث امتناع اجتماع الأمر والنهي أو جواز اجتماع الأمر والنهي. ووصلنا إلى هذه النقطة، هل تستلزم الحرمة البطلان؟ فنأتي أولا إلى الحرمة والبطلان في المعاملات، ثم في العبادات. فنبدأ في المعاملات، يقال بأن الحرمة لا تستلزم البطلان، يعني إذا كان عندي معاملة وكانت هذه المعاملة محرمة فإن تحريم هذه المعاملة لا يعني بطلانها، بل أثر هذه المعاملة يجري مع أنه حرام، فهو حرام ولكن الأثر يترتب. فيقول أولا، ما معنى صحة العقد؟ يقول معنى صحة العقد أن يترتب عليه الأثر الذي اتفق عليه المتعاقدان. فإذا عملية بيع، هناك بائع ومشتري مثلا، فهذا العقد الذي يجري، عقد البيع بين البائع والمشتري، معنى صحة البيع وجود الأثر أو ترتب الأثر، وهو انتقال الثمن من البائع، من ليدفع الثمن المشتري، فينتقل الثمن إلى البائع وينتقل المثمن يعني السلعة إلى المشتري، فيصير عملية انتقال، نقل وانتقال. فإذا هذا معناه أثر البيع، معناه نقل وانتقال، نقل للثمن ونقل للمثمن. فنقول هنا، هل يمكن أن يكون هذا العقد صحيحا وباطلا في نفس الوقت؟ نقول لا يمكن، لأن الصحة والبطلان بينهما علاقة تضاد، فلا يمكن أن يكون العقد صحيحا وباطلا في نفس الوقت. يأتي هذا السؤال، هل يمكن أن يكون العقد محرما وصحيحا في نفس الوقت؟ هل هناك علاقة بين الحرمة والبطلان؟ يعني هل كل ما يكون حراما يكون باطلا، أو يمكن أن يكون الشيء حراما ولكن يكون صحيحا؟ بعبارة أخرى، هل يوجد تضاد بين الحرمة والبطلان، أو عفوا بين الصحة والحرمة؟ إذا الشيء حرام، هل ضده الصحة بحيث إذا كان حراما فلا يمكن أن يكون صحيحا، وإذا كان صحيحا فلا يمكن أن يكون حراما؟ إذا بينهم علاقة تضاد، فهل هناك علاقة تضاد بين الصحة والحرمة؟ نقول لا يوجد. هل نقول الصحة والحرمة متضادان كما أن الأبيض والأسود متضادان؟ نقول لا، ما يوجد بينهما، لا يوجد بينهما هذه العلاقة. نقول هل هناك علاقة تلازم بين الحرمة والفساد، بين الحرمة والبطلان؟ يعني إذا صار عندي حرمة لابد أن لازمه لابد أن يكون هناك البطلان. نقول أيضا لا يلزم منه، نفرض مثل الشمس والنور وضياء الشمس، هناك تلازم، إذا وجد الشمس أو وجدت الشمس فالنهار موجود، هناك تلازم بين الشمس والنهار. هل نستطيع أيضا نقول إذا وجدت الحرمة فالفساد موجود؟ نقول لا يمكن هذا، لعدم وجود التلازم بين الفساد والحرمة. فإذا لا يوجد تضاد بين الصحة والحرمة، ولا يوجد تلازم بين الفساد والحرمة. فمعنى ذلك يمكن أن يكون الشيء حراما ولكنه صحيحا، يعني يترتب عليه الأثر. طبعا هذا الآن في المعاملات، فيمكن أن يكون نوع من البيع مثلا أو في وقت ما الشارع يحرمه مبغوض عنده، ولكن مع ذلك يجري الأثر، يقول طالما أنه وقع فهذا الأثر يترتب عليه. مثاله مثلا الظهار، الرجل يقول لزوجتي أنت عليك ظهر أمي، فهنا المرأة تحرم عليه إلى أن يدفع الكفارة، مع أن الظهار حرام شرعا، ولكن مع ذلك لو وقع الظهار فإن الأثر يترتب على قول الرجل هذا القول، مع أنه محرم، يعني مرتكب محرم تكليفا شيء محرم، ولكن مع ذلك يترتب هذا الأثر. وأيضا يأتي الشهيد يضرب مثالا عرفيا، يقول لو أنك مثلا كنت تبغض شخصا ما، هذا الشخص ضرب الباب عليك، طرق الباب، أنت فتحت رأيته، أنت تبغضه لا تحبه، ولكن مع ذلك تجري أثر الضيافة أنه تدخله وتكرمه وتقدم إليه مثلا شيئا، مع أنك في قلبك لا تحب هذا الشخص. فإذا مع بغضك لزيارة هذا الشخص، مع ذلك تجري عليه أثر الزيارة، تعطيه وتكرمه. فإذا النهي عن المعاملة لا يقتضي فساد هذه المعاملة، يعني الحرمة لا تستلزم البطلان في المعاملات، فيمكن أن تكون المعاملة محرمة ومع ذلك تكون صحيحة. لكن بعض الأصوليين قالوا بأن النهي عن المعاملة أيضا يقتضي البطلان. هنطبق هذا المقدار، هل تستلزم الحرمة البطلان؟ إن صحة العقد معناها أن يترتب عليه أثره الذي اتفق عليه المتعاقدان. ففي عقد البيع يعتبر البيع صحيحا ونافذا إذا ترتب عليه نقل ملكية السلعة من البائع إلى المشتري، ونقل ملكية الثمن من المشتري إلى البائع، ويعتبر فاسدا وباطلا إذا لم يترتب عليه ذلك. طبعا إذا قلنا هنا ببطلان المعاملة، معنى ذلك لابد أن هذا الثمن يرجع إلى صاحبه والمثمن يرجع إلى صاحبه، لأن المعاملة تكون باطلة. وبديهي أن العقد لا يمكن أن يكون صحيحا وباطلا في وقت واحد، فإن الصحة والبطلان متضادان كالتضاد بين الوجوب والحرمة. والسؤال هو هل يمكن أن يكون العقد صحيحا وحراما؟ ونجيب على ذلك بالإيجاب، يعني يمكن، إذ لا تضاد بين الصحة والحرمة ولا تلازم بين الحرمة والفساد، لأن معنى تحريم العقد منع المكلف من إيجاد البيع، ومعنى صحته أن المكلف إذا خالف هذا المنع والتحريم وباع ترتب الأثر على بيعه، وانتقلت الملكية من البائع إلى المشتري. طبعا هذا مثال البيع، مثال من المعاملات، وهذا المثال ممكن أن نجريه على قاعدة العامة تجري في جميع المعاملات، كل ما يصدق عليه أنه معاملة وليس بعبادة فيجري أيضا تجري هذه القاعدة. ترتب الأثر على بيعه وانتقلت الملكية من البائع إلى المشتري، ولا تنافي بين أن يكون إيجاد المكلف للبيع مبغوضا للشارع وممنوعا عنه، وأن يترتب عليه الأثر في حالة صدوره من المكلف كالظهار فإنه ممنوع شرعا، ولكن لو وقع لترتب عليه أثره. ومثال ذلك في حياتنا الاعتيادية، أنك قد لا تريد أن يزورك فلان وتبغض ذلك أشد البغض، ولكن إذا اتفق وجارك ترى لزاما عليك أن ترتب الأثر على زيارته وتقوم بضيافته. وهكذا نعرف أن النهي عن المعاملة أي عقد البيع ونحوه لا يستلزم فسادها، بل يتفق مع الحكم بصحة العقد في نفس الوقت، خلافا لعدد من الأصوليين القائلين بأن النهي عن المعاملة يقتضي بطلانها. الآن نأتي إلى هل في العبادات، هل إذا كانت العبادة محرمة فهل يعني ذلك أنها باطلة؟ فهل هناك علاقة تضاد مثلا بين الحرمة والبطلان، أو أن الحرمة تستلزم البطلان في العبادات؟ إذا كانت العبادة محرمة، يعني الشارع يقول هذه العبادة محرمة، شنو معناه محرمة؟ يعني أنك لا تستطيع أن تتقرب بهذه العبادة إلى الشارع إلى المولى، يقول هذا شيء محرم، فما تستطيع أن تتقرب، والعبادة لابد أن تقع بنية التقرب إلى المولى عز وجل، وما عدم القدرة على إتيانها بنية التقرب فمعنى ذلك أنها باطلة. فإذا لا يمكن أن تقع على وجه القربة إلى الله عز وجل، فطالما أنها محرمة فمعنى ذلك أنها باطلة، ففي العبادات الحرمة تستلزم البطلان بخلاف المعاملات. وكما يتعلق التحريم بالعقد والمعاملة، كذلك قد يتعلق بالعبادة، كتحريم صوم يوم العيد أو صلاة الحائض مثلا. فإنسان يصوم يوم العيد نقول صيامك باطل، المرأة تصلي أثناء الحيض نقول صلاتك باطلة. وهذا التحريم، طبعا الحائض مستحب لها في أيام العادة أن تجلس في مصلاها وتدعو بدل الصلاة، وهذا التحريم يقتضي بطلان العبادة خلافا للتحريم في المعاملة، وذلك لأن العبادة لا تقع صحيحة إلا إذا أتى بها المكلف على وجه قربي، يعني بنية التقرب إلى الله عز وجل، وبعد أن تصبح محرمة لا يمكن قصد التقرب بها، لأن التقرب بالمبغوض وبالمعصية غير ممكن فتقع باطلة. هنا ألفت النظر إلى نقطة، إذن لابد أن في الأمور التي يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل لابد أن يعرف الحكم الشرعي لهذا العمل، فإذا كان العمل محرما فلا يمكن أن يتقرب بهذا العمل إلى الله عز وجل. فنأتي إلى تطبيق عملي في مجتمعنا، هناك أحيانا خلافات تقع بين بعض المؤمنين، فيبدأ هذا يشهر بالشخص الثاني، يقول أنا بتشهيري له أتقرب إلى الله عز وجل بذلك. نقول له ما تقدر، إذا كان التشهير والغيبة وهذه الأمور تكون محرمة فلا يمكن أن تتقرب إلى الله عز وجل بهذا التشهير وبهذه الغيبة. فيبدأ يتكلم عنه، يقول حتى مثلا أسقط من أعين الناس وهذا فيه ثواب، فنقول هذا العمل لا يوجد فيه ثواب. فإذا الإنسان لابد أن يتأكد أن العمل يكون مباحا على أقل التقادير، وإذا أراد أن يتقرب إلى الله عز وجل فهذا العمل لابد أن يكون إما مستحبا وإما واجبا حتى يكون نية التقرب في الأمر المباح. إنسان يستطيع أن يأتي بعض المباحات، نعم يمكن تحويلها إلى عبادة، ولكن مو بمزاجنا، هذا العمل مباح إذن أنا أتقرب إلى الله عز وجل. نقول هناك بعض المباحات يمكن أن يحولها الإنسان إلى مستحبات، مو في كل عمل. الآن الإنسان يمشي من هنا إلى هناك نقول أنا أتقرب بهذا العمل إلى الله، نقول ما ممكن، هذا العمل مباح، يظل في حيز المباح. نعم إذا هناك هدف مثلا هذه الحركة لإعطاء مؤمن شيء نقول نعم تستطيع أن خدمة المؤمنين تكون فيها، يكون فيها مثلا ثواب. فإذا لابد أن يكون هناك تحويل هذا العمل إلى مباح لابد أن يكون هناك مدرك شرعي. القضية مو قضية مزاجية في الأحكام الشرعية، في الأحكام الشرعية نحتاج إلى أدلة شرعية حتى نعرف بأن هذا العمل شرعي، بعد ذلك يأتي الإنسان بهذا العمل. وطبق ذلك على مشوار حياتنا، طريقة حياتنا. كثير من الناس قد يقول أنا أتقرب بهذا البيت إلى الله عز وجل، يقول وقف عندي، بأي دليل شرعي أنت تتقرب ببيتك إلى الله؟ بطريقة مثلا بنائك، بطريقة ما تضع داخل البيت. يقول مثلا في رواية أنه مثلا مستحب البيت الواسع لنفرض، الآن يحاول أن يطبق، لازم نتأكد بأن نعم الآن نثبت المفهوم أولا، فعلا هناك رواية أولا في كيفية أخذنا من الرواية، مو من حقنا أن نستنبط الحكم الشرعي. فالرواية أنت تفهم منها الاستحباب لنفرض أن البيت الواسع مستحب للإنسان المؤمن، قب هذا الاستنباط الحكم الشرعي من الرواية بأي حق؟ من يقول أن هذه الرواية رواية صحيحة أولا حتى لو تسمعها مثلا؟ أولا من يقول هي رواية صحيحة؟ وثانيا لو كانت رواية صحيحة ما أدراك أنه لا توجد رواية معارضة مثلا؟ فإذا نحتاج في كيفية فهم هذه الروايات إلى الفقيه حتى يستنبط الحكم الشرعي أن البيت الواسع مستحب للإنسان المؤمن. وبنثبت الآن لنفرض أنه مستحب، نأتي التطبيق، تطبيق صحيح أو لا، بأن هذا المصداق فعلا يكون من هذا المفهوم أو ليس من هذا المفهوم. فإذا الإنسان يصرف مثلا آلاف آلاف الدنانير على بيته ثم يقول أنا أتقرب بهذا البيت إلى الله لأن الله يحب البيت الواسع، فنقول أيضا قف، لابد أن نتأكد أن هذا مصداق لهذا المفهوم حتى نقول أنك مثاب، بل على العكس قد يكون هناك إسراف في هذا البيت، فبدل ما يكون هذا مصداق للمستحب يصير مصداق للإسراف، يصير بشيء محرم. الإنسان لابد أن يكون دقيقا أولا في تثبيت المفهوم، في معرفة المفهوم بشكل دقيق، بعد ذلك يأتي ويطبق هذا المصداق ويعرف أن هذا المصداق 100% من هذا الأمر. مثل ما نقول زيد مصداق للإنسان، أولا ثبت لي مفهوم الإنسان ما هو؟ الحيوان الناطق مثلا، ثم نأتي إلى زيد هل هو فعلا 100% مصداق للإنسان أو ليس بمصداق. وقد يأتي إنسان يطبق تطبيق خاطئ، يقول هذا الحصان يندرج تحت الإنسان، يقول أنت مخطئ، فسمع كلمة حيوان، الإنسان حيوان، فقال أيضا الحصان حيوان، فيكون إذن نفس تحت نفس المفهوم، والمكمل المفهوم حيوان ناطق، متطبق لنصف المفهوم على شيء وتترك النصف الآخر. فإذا في المفاهيم الشرعية أولا لابد أن ندرك المفاهيم الشرعية بدقة، بعد ذلك نأتي ونطبق، وتطبيقنا أيضا لابد أن يكون بدقة بحيث أنه يندرج 100% تحت هذا المفهوم حتى لا يصير تطبيقات خاطئة للمفاهيم الشرعية. الصلاة نحتاج منها الصلاة الشرعية تكون بكيفية معينة. إنسان يقول أنا بمزاجي بصلي صلاة الظهر 5 ركعات وهذا صلاة الظهر، يقول له قف، يقول أنا قاعد أزيد من عندي، يقول له زيادة الله ما يبي منك، الله عز وجل يريد منك 4 ركعات، تأتي ب5، تأتي ب6، تأتي ب10، نقول صلاتك باطلة. فيقول ليش الآن قاعد أأتي بشيء زايد؟ نقول هذا تطبيق المفهوم، مفهوم صلاة الظهر 4 ركعات، أنت أتيت ب5 فهذا ليس مصداقا لتلك الصلاة. فإذا في تطبيق المفاهيم لابد أن يكون عندنا دقة في تطبيق هذه المفاهيم حتى الإنسان يعرف أن فعلا هذا المفهوم منطبق أو هذا المفهوم ليس بمنطبق، وهذا يندرج تحت كل المفاهيم الشرعية الموجودة عندنا، بل حتى مو في المفاهيم الشرعية، حتى في الأمور العادية بيننا. إنسان يتكلم مع شخص يصير عنده مفهوم لا يطبق بشكل خاطئ، فإذا أحيانا حتى في الأمور العادية العرفية قد يكون هناك تطبيق خاطئ للمفاهيم العرفية. فمثلا خلنا نترك المثال على أي حال، أي مثال عرفي يكون فهذا التطبيق لا يكون، خلنا نركز على القضايا الشرعية الآن. فإذا في الأمور الشرعية أولا معرفة المفهوم بدقة، ثم تطبيق المفهوم على المصداق بدقة حتى نقول هذا مصداق لذلك المفهوم. لا يصير عندنا اختلاط بين المفاهيم فراح يصير عندي نموذج ولكن نموذج مشوه. هذا المصداق يعني إذا يندرج نظن أنه يندرج هناك ولكن في الواقع قد لا يندرج تحت ذلك المفهوم. العلاقات القائمة بين الحكم وموضوعه. أولا ما هو الموضوع؟ هنا يقصد من الموضوع الشروط والقيود. فإذا موضوع الحكم يعني شروط الحكم وقيوده. فيأتي أولا إلى التفرقة بين الجعل والمجعول. ما معنى الجعل وما معنى المجعول؟ والمجعول أيضا لا كلمة ثانية فعلية الحكم. فإذا أيضا نفرق بين مصطلحين، مصطلح الجعل ومصطلح المجعول أو فعلية الحكم. فنقول أولا معنى جعل الحكم ثبوت الحكم في الشريعة. الله جعل هذا الحكم، جعل وجوب الصلاة، يعني أن وجوب الصلاة ثابت في الشريعة، يعني الله شرع هذا الحكم. مثاله نعلم أن الصلاة ثابتة، وجوب الصلاة، وجوب الحج، وجوب الصيام، استحباب كذا استحباب كذا، هذه الأمور موجودة في الشريعة فنسميها جعل، يعني أنها ثابتة في الشريعة دون النظر إلى المكلفين. الآن أكو مكلف أو ماكو مو مهم، ما ننظر إلى يعني بغض النظر عن وجود المكلفين أو أن هذا الحكم ينطبق على ذلك المكلف. مثلا عندي وجوب الصلاة، بعد ما أنظر إلى أن زيد هل تجب عليه الصلاة أو لا تجب. فقبل النظر، قبل الانتقال إلى الأفراد، إلى من أطبق عليه هذا الحكم، يعني أن هذا الحكم موجود عند الله عز وجل ثابت في الشريعة، أنزله إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال كتب عليكم الصيام، يعني الصيام واجب، الصلاة واجب. فإذا جعل الحكم يعني ثبوت الحكم في الشريعة. نأتي إلى المجعول أو فعلية الحكم. المجعول بمعنى ثبوت هذا الحكم فعلا على المكلف، يعني الآن بعد أن كان الحكم ثابتا في الشريعة يجب الحج، الآن ننظر إلى الخارج نقول هل يجب على زيد؟ فنقول نعم يجب على زيد بعد توفر الشروط طبعا. فننتقل إلى المكلفين، هل وجوب الحج ثابت فعلا على هذا المكلف؟ نقول نعم. فانتقلنا من الجعل إلى المجعول. فإذا الجعل يعني ثبوت الحكم، المجعول يعني ثبوته فعلا على المكلف، يعني انتقاله. فيقولون أن الحكم ينتقل من الجعل إلى المجعول، يعني من الحكم ويصير فعلي الآن، فالمجعول أو فعلية الحكم. فالآن بيدنا الآن الفرق بين الجعل والمجعول. ننتقل الآن إلى موضوع الحكم. فموضوع الحكم هو مجموع الأشياء التي تتوقف عليها فعلية الحكم. بعبارة أخرى موضوع الحكم هو القيود التي أو الشروط، القيود أو الشروط التي تجعل الحكم فعليا في حق المكلف. فحتى ينتقل الحكم من الجعل إلى المجعول هذا الحكم له شروط معينة. فإذا هذه الشروط توفرت في مكلف معين فهذا الحكم يصير فعليا في حق هذا المكلف. فإذا موضوع الحكم هو مجموع القيود والشروط التي تجعل الحكم فعليا في حق المكلف. نضرب مثال، صلاة الظهر واجبة، شرط وجوب صلاة الظهر أولا وجود مكلف وثانيا زوال الشمس. فعند زوال الشمس وجوب صلاة الظهر يصير فعليا في حق المكلف. فإذا عندي شرط، قبل تحقق هذا الشرط وجوب الصلاة عندي، أن الصلاة واجبة. يعني في الشريعة عندي حكم يقول صلاة الظهر واجبة، أريد أن أنتقل إلى المجعول، هل هناك شروط لهذا الحكم؟ نقول نعم، زوال الشمس. نسأل قبل زوال الشمس هل صلاة الظهر الآن واجبة على المكلف؟ نقول لا. عند الزوال نسأل هل صلاة الظهر واجبة الآن على المكلف؟ نقول نعم. فإذا ثبوت الحكم في الشريعة كان قبل الزوال وبعد الزوال، لكن انتقاله من عدم الفعلية إلى الفعلية كان عند الزوال. فإذا الحكم ثابت في الطرفين مع الزوال وعدم الزوال، ولكن انتقل إلى الفعلية عند الزوال، فصار الحكم فعليا في حق المكلف. يعني الآن هناك وجوب فعلي على هذا المكلف أن يأتي بهذه الصلاة. واضح الفرق بين الجعل المجعول؟ كذلك في الحج مثلا، الحج واجب، هناك شروط، نقول نعم، الاستطاعة. فإذا كان المكلف مستطيعا، يعني المكلف إذا كان مستطيعا بشرط فيجب عليه الحج، فعندي شرط الاستطاعة. نسأل هل هذا المكلف مستطيع؟ يقولون لا، إذن لا يجب عليه الحج فعلا. هل هذا المكلف الآخر مستطيع؟ نقول نعم، إذن يجب عليه الحج فعلا. في كلاهما هناك ثبوت لوجوب الحج في الشريعة، ولكن الثبوت هذا لا ينتقل في حيز التطبيق، قد ينطبق على شخص يطبقه والشخص الثاني لا يطبقه. فالصغير الصبي لا يجب عليه الصلاة أو لا تجب عليه الصلاة، فوجوب الصلاة ليس فعليا في حقه لعدم توفر شرط الوجوب. فإذا الحكم ثابت في الشريعة، ولكن قد يكون فعليا في حق مكلف ولا يكون فعليا في حق مكلف آخر. الجعل والفعلية، حين حكمت الشريعة بوجوب الحج على المستطيع وجاء قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أصبح الحج من الواجبات في الإسلام، وأصبح وجوبه حكما ثابتا في الشريعة. ولكن إذا افترضنا أن المسلمين وقتئذ لم يكن فيهم شخص مستطيع تتوفر فيه خصائص الاستطاعة شرعا، فلا يتوجه وجوب الحج إلى أي فرد من أفراد المسلمين لأنهم ليسوا مستطيعين، والحج إنما يجب على المستطيع، أي إن وجوب الحج لا يثبت في هذه الحالة لأي فرد بالرغم من كونه حكما ثابتا في الشريعة. فإذا أصبح أحد الأفراد مستطيعا اتجه الوجوب نحوه وأصبح ثابتا بالنسبة إليه. وعلى هذا الضوء نلاحظ أن للحكم ثبوتين، أحدهما ثبوت الحكم في الشريعة، والآخر ثبوته بالنسبة إلى هذا الفرد أو ذاك. فحين حكم الإسلام بوجوب الحج على المستطيع في الآية الكريمة ثبت هذا الحكم في الشريعة، ولو لم يكن يوجد مستطيع وقتئذ إطلاقا، بمعنى أن شخصا لو سأل في ذلك الوقت ما هي أحكام الشريعة لذكرنا من بينها وجوب الحج على المستطيع، سواء كان في المسلمين مستطيع فعلا أم لا. وبعد أن يصبح هذا الفرد أو ذاك مستطيعا يثبت الوجوب عليه، ونعرف على هذا الأساس أن الحكم بوجوب الحج على المستطيع لا يتوقف ثبوته في الشريعة بوصفه حكما شرعيا إلا على تشريعه، إلا على تشريعه وجعله. إذا عندك فاصلة اشطب الفاصلة، إلا على تشريعه وجعله. هذه الواو واو تفسيرية، يعني التشريع بمعنى الجعل، يسمونه عطف تفسيري. وجعله من قبل الله تعالى، سواء كانت الاستطاعة متوفرة في المسلمين فعلا أم لا. وأما ثبوت وجوب الحج على هذا المكلف أو ذاك، فيتوقف إضافة إلى تشريع الله للحكم وجعله له على توفر خصائص الاستطاعة في المكلف. والثبوت الأول للحكم أي ثبوته في الشريعة يسمى بالجعل، جعل الحكم. والثبوت الثاني للحكم أي ثبوته على هذا المكلف بالذات أو ذاك يسمى بالفعلية، فعلية الحكم أو المجعول. فجعل الحكم معناه تشريعه من قبل الله، وفعلية الحكم معناها ثبوته فعلا لهذا المكلف أو ذاك. وابتوى سؤال الواجب، عبر بعباراتك ما هي الفروق بين الجعل والمجعول. قالها بعباراتك، لا تنقل عبارات الكتاب، اقرأ الكتاب، سكر الكتاب واكتب الجواب على هذا السؤال بعباراتك. ما هي الفروق، ما هي الفروق بين الجعل والمجعول؟ يعني من خلال هذه العبارات هل هناك فرق واحد أو يوجد فرقان؟ انتبه، يعني صح الشهيد ما جعل على شكل نقاط، هل هناك فرق واحد من خلال هذا الكلام أو يوجد فرقان بين الجعل والمجعول؟ حاولوا تستخرجوا هذه الفروق، أو قد يكون هناك فروق أكثر، ثلاث فروق مثلا ذكرها الشهيد من خلال هذا الكلام. فإذا بدقة اقرأوا العبارات واستخرجوا هذه الفروق. موضوع الحكم، وموضوع الحكم مصطلح أصولي نريد به مجموع الأشياء التي تتوقف عليها فعلية الحكم المجعول بمعناها الذي شرحناه. شوفوني دقة في العبارة، فعلية الحكم المجعول. احنا قلنا بان او قلنا بان فعلية الحكم هو المجعول، فلماذا قال الشهيد فعلية الحكم المجعول؟ اذا هم سؤال الواجب، فعلية الحكم يساوي المجعول، فلماذا يقول الشهيد رضوان الله تعالى عليه فعلية الحكم المجعول؟ واما يقول فعلية الحكم أو يقول المجعول، فلماذا جمعهما تحت عبارة واحدة؟ لابد أن نرى ليش، ما معنى، هل هنا المجعول بمعنى فعلية الحكم أو بمعنى آخر؟ فإذا نلتفت، قد نستعمل الكلمة المجعول يأتي بمعنى وقد يأتي بمعنى آخر، فإذا لابد أن ننتبه. وهذا كلمة المجعول سوف تأتي عندنا في الحلقات، فنلتفت أن هنا المجعول يعني بمعنى فعلية الحكم أو أن المجعول له معنى آخر. فلماذا قال الشهيد فعلية الحكم المجعول، ولماذا لم يقل فعلية الحكم فقط أو المجعول فقط؟ واضح السؤال؟ هذا حتى الطالب يفكر بالعبارات، العبارات لا تطوف عليه، التي الأشياء التي تتوقف عليها فعلية الحكم المجعول بمعناها الذي شرحناه. ففي مثال وجوب الحج يكون وجود المكلف المستطيع موضوعا لهذا الوجوب، لأن فعلية هذا الوجوب تتوقف على وجود مكلف مستطيع. ومثال آخر، حكمت الشريعة بوجوب الصوم على كل مكلف غير مسافر ولا مريض إذا هل عليه هلال شهر رمضان، وهذا الحكم يتوقف ثبوته الأول على جعله شرعا، ويتوقف ثبوته الثاني أي فعليته على وجود موضوعه، أي وجود مكلف غير مسافر ولا مريض وهل عليه هلال شهر رمضان. فالمكلف وعدم السفر وعدم المرض وهلال شهر رمضان هي العناصر والقيود والشروط التي تكون الموضوع الكامل للحكم بوجوب الصوم. وإذا عرفنا معنى موضوع الحكم استطعنا أن ندرك أن العلاقة بين الحكم والموضوع، هذا البحث يأتي إن شاء الله، ما هي العلاقة بين الحكم والموضوع، يعني ما هي العلاقة بين الحكم وشروط الحكم وقيود الحكم. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.